الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 75 بعد 500 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 15 من كتاب البيوع. قال: باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته. جاء النهي عن التصرية كما سيأتي معنا، إلا أنهم اختلفوا هل يصح البيع فيها أم لا يصح، واختلفوا هل التصرية داخلة في جميع الحيوان البهيم أم أنها خاصة بالبقر والإبل. والصحيح أنها عامة في البقر والغنم والإبل. وأما صحة البيع من عدمه فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن النهي يقتضي الفساد، فالعقد باطل عندهم. وذهب جمع آخر من أن النهي هنا لا يقتضي الفساد، لأن البيع صحيح إذا أقره المشتري ورضيه، ولكن يلحقه الإثم من حيث المخالفة الشرعية، وهذا الذي يظهر أنه يجوز رد الحيوان بالعيب، ومع ذلك لو رضيه فالعقد صحيح. واختلفوا أيضا في مسألة ردها مع صاع من تمر، فالجمهور على العمل بالحديث أنه يردها ويرد معها صاع من تمر، لأنه قد حلب منها واستفاد من لبنها. وذهب أبو حنيفة وغيره إلى عدم ذلك، على أنه مخالف للقياس وللأصول. وهذه دعوة عجيبة من أبي حنيفة، ما أدري ما هو الأصل عنده، وإلا إذا جاء الحديث هو الأصل، ما عاد نحتاج أن نجعل الحديث يقام على قاعدة، الحديث أصل، لا سيما إن لم يكن منسوخا أو إن لم يكن مخصصا ولم يكن أيضا مقيدا، فهو أصل يعمل به. ولذلك رد القسامة بدعوى أنها مخالفة للأصول، رد اليمين مع الشاهد بدعوى أنه مخالف للأصول. كثير من المسائل يقدم الرأي فيها، ومع ذلك قال: وعلى تقدير التنزل فلا نسلم أنه مخالف لقياس الأصول، لأن الذي ادعوه عليه من المخالفة بيّنوها بأوجه، أحدها أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل والمتقومات بالقيمة، وهنا إن كان اللبن مثليا فليضمن باللبن، وإن كان متقوما فليضمن بأحد النقدين، وقد وقع هنا مضمونا بالتمر فخالف الأصل. والجواب: منع الحصر، فإن الحر يضمن في ديته بالإبل وليست مثلا ولا قيمة، وأيضا فضمان المثل بالمثل ليس مضطردا، فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت المماثلة، كمن أتلف شاه لبونا كان عليه قيمتها، ولا يجعل بإزاء لبنها لبنا آخر لتعذر المماثلة. ثانيا: أن القواعد تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف، وذلك مختلف، وقد قدر هنا بمقدار واحد وهو الصاع، فخرج عن القياس. والجواب: منع التعميم في المضمونات كالموضحة، فأرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر، والغرة مقدرة في الجنين مع مع اختلافه، والحكمة في ذلك أن كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشيء معين لقطع التشاجر. ثالثا، أن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد، فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه، وإن كان مختلطا فما كان منه موجودا عند العقد وما كان حادثا لم يجب ضمانه. والجواب أن يقال إنما يمتنع الرد بالنقص إذا لم يكن لاستعلام العيب، وإلا فلا يمتنع. هنا كذلك رابعها أنه خالف الأصول في جعل الخيار فيه ثلاثا، مع أن خيار العيب لا يقدر بالثلاث، وكذا خيار المجلس عند من يقول به، وخيار الرؤية عند من يثبته. والجواب بأن حكم المصرام فرد بأصله عن مماثلة، فلا يستغرب أن ينفرد بوصف زائد على غيره، والحكمة فيها أن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الخلقة من اللبن المجتمع بالتدليس غالبا، فشرعت الاستعلام العيب بخلاف خيار الرؤية والعيب فلا يتوقف على مدة. وأما خيار المجلس فليس الاستعلام العيب، فظهر الفرق بين الخيار في المصرم وغيرها. خامسا، أنه يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعوض، فيما إذا كانت قيمة الشاه صاعا من تمر فإنها ترجع إليه من الصاع الذي هو مقدار ثمنها. والجواب أن التمر عوض عن اللبن لا عن الشاه، فلا يلزم ما ذكروه. سادسها، أنه مخالف لقاعدة الربا، فيما إذا اشترى شاة بصاع فإذا استردها معها صاعا فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن، فيكون قد باع شاة وصاعا بصاع. والجواب أن الربا إنما يعتبر في العقود لا الفسوخ، بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا بفضة لم يجز أن يتفرق قبل القبض، فلو تقابل في هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبض. سابعها، أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها فيما إذا كان اللبن موجودا، والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالمقصود. والجواب أن اللبن وإن كان موجودا لكنه تعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد، وتعذر تمييزه، فأشبه الآبق بعد الغصب، فإنه يضمن قيمته، قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد. ثامنها، أنه يلزم من إثبات الرد بغير عيب، يلزم منه إثبات الرد بغير عيب ولا شرط، أما الشرط فلم يوجد، وأما العيب فنقصان اللبن لو كان عيبا لثبت به الرد من غير تصرية. والجواب أن الخيار يثبت بالتدليس كمن باع رحى دائرة بما جمعه لها بغير علم المشتري، فإذا اطلع عليه المشتري كان له الرد. وأيضا في المشتري لما رأى ضرعا مملوءا لبنا ظن أنه عاد لها، فكأن البائع شرط له ذلك، فتمين الأمر بخلاف ذلك فثبت له الرد لفقد الشرط. كل هذا وما ذكره الحافظ إلى آخر كلامه ليبين أن قول أبي حنيفة ومن إليه أن التصرية، أن النهي عن التصرية أو الرد بالتصرية خلاف الأصول، قوله هو الذي خالف الأصول. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن بكير. متى عهدنا بابن بكير؟ أمس. يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها. نهي عن قال أسلم بن عبد العزيز: حدثنا بقي بن مخلد قال: لما وضعت مسندي جاءني عبيد الله بن يحيى بن يحيى وأخوه إسحاق، فقال: بلغنا أنك وضعت مسندا قدمت فيه أبا مصعب الزهري ويحيى بن بكير وأخرت أبانا. فقال: أما تقديمي أبا مصعب فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها، وأما تقديمي ابن بكير فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يريد السن. ومع أنه سمع الموطأ من مالك 17 مرة، وأبوكم لم يسمعه إلا مرة واحدة، قال: قلت، وله فيه فوت معروف. قال: فخرج ولم يعود، وخرج إلى حد العداوة، وخرج إلى حد العداوة كما في السياق. فقوله لا تصر الإبل والغنم يدخل فيه أيضا البقر، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، يعني إما الرد وإما الإمساك بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر، أي ردها ورد معها صاع من تمر، فإذا أمسك صح البيع. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ساعة تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثة، المشهور صاع تمر. ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع ويستفاد منه فورية الصاع مع الرد، ويجوز أن يكون مفعولا معه ويعكر عليه قول جمهور النحاة أن شرط المفعول معه أن يكون فاعلا، فإن قيل التعبير بالرد في المصراه واضح في معنى التعبير بالرد في الصاع، فالجواب أنه مثل قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا، أي علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، ويجعل علفتها مجاز على فعل شامل مجازا عن فعل شامل للأمرين أي ناولتها. قوله وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا يتمر رواه بلفظ الطعام والثلاث، فوصلها مسلم والترمذي من طريق قرة بن خالد عنه بلفظ من اشترى مصرفه بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمر. وأخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن هشام وحبيب وأيوب عن ابن سيرين نحوه. وأما رواية من رواه بلفظ التمر دون ذكر الثلاث فوصله أحمد من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين بلفظ من اشترى شاة مصرفة فإنه يحلبها، فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر. وقد رواه سفيان عن أيوب فذكر الثلاث. أخرجه مسلم من طريق بلفظ من اشترى شاة مصرفة وبخير النظرين ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء. ورواه بعضهم عن ابن سيرين بذكر الطعام ولم يقل ثلاثة. خرجه أحمد الطحاوي من طريق عون عن ابن سيرين وخلاص بن عمرو كلاهما عن أبي هريرة بلفظ من اشترى لقحا مصراه أو شاة مصراه فحلبه فهو بإحدى النظرين بالخيار إلى أن يحوزها ويردها وإناء من طعام. فحصلنا عن ابن سيرين على أربع روايات، ذكر التمر والثلاث وذكر التمر بدون الثلاث والطعام بدون التمر كذلك. والذي يظهر في الجمع بينهما أن من زاد الثلاث معه زيادة علم وهو حافظ، ويحمل الأمر في من لم يذكرها على أنه لم يحفظها أو اختصرها، وتحمل الرواية التي فيها الطعام على التمر. قال بالسند المتصل قال وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعامه بالخيار ثلاثة، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثة والتمر أكثر. قال بالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر وابن سليمان قال سمعت أبي وهو سليمان بن ترخان يقول حدثنا أبو عثمان وهو النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. سيأتي الكلام عن تلقي البيوع والجلب. قال وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقى الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا هو الشاهد، وما تقدم سيأتي بيانه، وقد تقدم الكلام عن النجش فيما سبق. فرد الصاع من تمر معها ثابت وهو أصل في هذا الباب. قال باب إن شاء رد المصراه وفي حلبتها صاع من تمر. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج المكي بن إبراهيم من مشايخ البخاري وسيأتي عنه روايته بلا واسطة، روى عنه الثلاثيات. قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابت المولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراه فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. قال وزعم ابن حزم أن التمر في مقابل الحلب لا في مقابل اللبن، لأن الحلب حقيقة في الحلب مجاز في اللبن والحمل على الحقيقة أولى، فلذلك قال يجب رد التمر واللبن معا، وشد بذلك على الجمهور. صحيح أنه شد في هذه. قال باب بيع العبد الزاني. وقال شريح إن شاء رد من الزنا، يعني هل يجوز بيعه وهل إذا باعه يحتاج إلى بيان أم يكتفي ببيعه. الذي يظهر إن كان يتوع في هذا الشر أنه يبين العيب، لأن هذا عيب سيء، والزاني لا يتورع عن حرمة. وقال شريح إن شاء رد من الزنا. وصله سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن رجلا اشترى من رجل جارية كانت فجرت ولم يعلم بذلك المشتري، فخاصمه إلى شريح فقال إن شاء ردها من الزنا. وإسناده صحيح. ثم أورد المصنف الباب حديث إذا زنت الأمة فليجلدها. الحديث أورده من وجهين، وشاهد الترجمة منه قوله في آخر فليبعها ولو بحبل من شعر، فإنه يدل على جواز بيع الزاني ويشعر بأن الزنا عيب في المبيع لقوله ولو بحبل من شعر. وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال: فائدة الأمر ببيع الأمة الزانية المبالغة في تقبيح فعلها، والإعلام بأن الأمة الزانية لا جزاء لها إلا البيع أبدا، وأنها لا تبقى عند سيد زجرا لها عن معاودة الزنا. ولعل ذلك يكون سببا لإعفافها، إما أن يزوجها المشتري أو يعفها بنفسها ويصونها بهيبته. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن زيد بن خالد أيضا: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب، يعني لا يكثر التعيير، يؤدبها بدون إكثار التعيير. ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليجلدها ولو بحبل من شعر. وفيه أن السيد يقوم بالحد على مواليه، وحدها نصف حد الحرة ولا رجم عليها حتى وإن كانت محصنة. قال الله عز وجل: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وبالسند المتصل: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه. هذا السؤال عند من؟ عندك يا حمدي. إيش الفرق بين هذا وبين أبي أيوب؟ يعني هذا زيد بن خالد الجهني وذاك زيد بن خالد الأنصاري، أصاب أم أخطأ؟ توافقونهم تخالفونه؟ ما لكم؟ نعم، ذاك من؟ خالد بن زيد، أبو أيوب خالد بن زيد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، أكثرها بعد الثالثة. قال: باب الشراء والبيع مع النساء، أي أنه لا بأس به إذا أمنت الفتنة، وربما يحتاج الإنسان إلى شيء من الكلام لكن مع غض البصر، إلا أن الناس الآن توسعوا في هذا الباب، ربما يذهب ويعطي المرأة في متجر وتتمكيج وتلبس إلى نصف الساق أو إلى نصف الفخذ في بعض البلدان، في بعض البلدان المحتشمة إلى نصف الساق، والبلدان غير المحتشمة إلى نصف الفخذ. نسأل الله السلامة والعافية. يقولون: كان رجل راكب في باص والثوب حقه إلى نصف الساق، فالتفتت إليه المرأة تقول له: اختشن، يعني استحي على نفسك تلبس هذا اللباس، وهي لابسه إلى فوق الركبة، يعني المفروض تختشيه وتلبس إلى ما تحت الكعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في شبر. نسأل الله السلامة والعافية. تتنكس الفطر. والآن أغلب بلدان العالم أدخلوا النساء في محلات البيع والشراء، وآخر البلدان دخولا في هذا البلاء المملكة العربية السعودية. نسأل الله لهم الهداية. يقول المثل: يا رائحة والناس ضاوين. قد ظهر الشر في اختلاط الرجال بالنساء، شر العريض، فكيف ندخل في هذا البلاء؟ فالمرأة حقها أن تتزوج وتمكث عند زوجها في البيت وتخرج للحاجة، مع أمن الفتنة، وإن خرج مع زوجها فهو الأولى. إذا خشيت الفتنة يجب عليه أن يخرج معها. المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان. وأيضا تضعف غيرتها ويضعف حياؤها إذا كانت متعرضة للرجال متبذلة لهم طول اليوم، هذا ينظرها وهذا يقمزها وهذا يمد يده إليها، وهذا ربما يعاكسها، ربما يأخذ رقمها ويستمر معها في قيل وقال. والنساء ضعيفات، خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء. نسأل الله أن يعافي المسلمين من فتنة النساء، وأن يعافي المسلمات من هذه الفتنة والبلية. تسلط الماسونيون على النساء لعلمهم أن فساد بني إسرائيل من النساء، وكل أمة لا يلحقها الفساد إلا إذا فسدت نساؤها، لأنها إذا فسدت المرأة فسدت البنت، فسدت الأخت، فسد الابن، فسد الزوج، يفسد المجتمع. وإلا لماذا يركزون على تثليث النساء؟ هذا في بلاد الإسلام تدرج الآن، يقول لابد أن تكون النساء ثلث الحكومة، ثلث المجالس النيابية أو مجالس الشورى، ثلث الوزارات، ثلث القضاء، ثلث كذا، في كل شيء ثلث. وبعد أيام سيقولون المرأة والرجل سواء، خلوها النصف. وبعد أيام يقولون المرأة أشد نزاهة من الرجل، يكذبون ويجدون من يصدقهم. المرأة شد نزاهة من الرجل، خلوها تتولى وصاحبها يجلس في البيت، وربما أغروها ببعض المعاش، والذي يوظف امرأته ربما يجعلون له عائدا، كما هو الحال الآن. المنظمات التي جاءت في اليمن أخرجت النساء، يعني أول شيء يقول لك نحن ما ندفع لك هذه المساعدة إلا تتصور جميع الأسرة. إيش معهم في تصوير جميع الأسرة؟ الصغار والكبار والشابات والمتزوجات. بعد ذلك ربما يأتون ويقولون نريد هذه الشابة تتوظف، تحصل لها $500، $700، $1000. وربما بدأوا تسجل، فقط تسجل بعض المحتاجين في القرية، دخلت في الوظيفة قالوا نحتاج أن نعمل لها دورة تدريبية. دورة تدريبية، ما هي دورة تدريبية للقراءة والكتابة؟ كيف تسجل؟ دورة كيف تختلط مع الشباب، كيف يذهب الحياء. فيأتون بالشباب وشابات، يشغلون الموسيقى، ويأتون لهم بحصص حول الأمور التي لا يحتاج إلى ذكرها. المهم التي بقي عندها حياة يقولون لها أنت ما زلت رجعية، أنت ما لك هكذا متقوقعة على نفسك، لابد أن يكون عندك سعة صدر. الشر إنما يقع بينها بسبب الحجاب، وإلا إذا أبعد الحجاب وصار الرجل يصافح المرأة والمرأة تصافح الرجل يضعف، يعني ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل، يكذبون. وإلا الرجل هو رجل كيف ما كان. والمرأة هي مرأة. قال ابن حزم: لا تحس المرأة بوجود الرجل أو الرجل بوجود المرأة إلا تغير حتى في نبرة صوته. قال: ربما تجد المرأة تمشي في الشارع فإذا أحست برجل يمشي خلفها تغيرت مشيتها، وكذلك الرجل. وربما تكون المرأة تتكلم مع المرأة فإذا أحست بصوت رجل أو العكس تتغير نبرات أصواته. إذا كان في هذا كيف بالأمر الأكثر؟ فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فوالله ينبغي التحذير من فتنة النساء في الخطابة والكتابة وفي التدريس والمبادرة بتزويج الشابات وتزويج الثيبات وإغلاق مداخل الشيطان. هذا أمر مهم ينبغي للمسلمين أن يقوموا به لما فيه من إغاظة الكفار ولما فيه من إغاظة الشيطان. وانظر كيف ركزوا على مسألة لا يجوز تزويج البنت قبل 18 سنة. من أين لهم هذا؟ البنات تتفاوت في سن البلوغ والقدرة على المعاشرة، ثم إن سن 18 في الغالب يأتي وقد يعني في غالب البنات أنها 3 سنوات أو 4 سنوات وهي قد بلغت. لو هي تزوجت مبكرة أن لها ابن أو 2 أو 3، بينما لا يمنعون فساد المرأة في السن المبكر. وكم هي الاغتصابات التي تقع في بريطانيا وفي أمريكا وفي غير ذلك من البلدان، ولا يمنعون من ذلك. بينما إذا أريد تزويج المرأة على محكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا ظلم، هذا جريمة، هذه بلية يجب أن يتخلص منها دين الإسلام. ويجدون من يقبل منهم هذا الكلام. فالذي ندعو إليه أن النساء تلزم البيت، وإذا احتاجت أن تخرج لدراسة ما فيها اختلاط أو لتسوق لأمر خرج معها وليها أو من يرعاها أو في سوق يعني كان فيه البيع والشراء بين النساء، أو إن اضطرت حتى أن تخرج سوقا بدون خلوة وبدون اختلاط للحاجة وتأخذ متاعها وترجع، لا حرج في ذلك. أما أن يبقى الرجل داخل السيارة والمرأة تنزل تبايع في الذهب وتبايع في العطور وتبايع في العبايات، وذاك الخياط يقيس لها الطول والعرض والنحافة والسماكة واليد والكتف، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ نسأل الله السلام والعافية. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتري واعتقي فإنما الولاء لمن اعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: ما بال الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن شرط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. سيأتي هذا الحديث في بابه، إنما ذكره هنا في جواز بيع النساء. قال بالسند المتصل: حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قال: قلت لنافع: حرا كان زوجها وعبدا؟ قال: ما يدريني. سيأتي هذا باب النكاح لعله كان عبدا. قال: وشاهد الترجمة منه قول: ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إشعار بأن قصة بايعة كانت مع رجال، وكان الكلام في هذا مع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.